بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. الحديث قال أبو داود مرسل. قال الشوكاني: الحديث قال أبو داود مرسل، وقال النسائي: هذا خطأ والصواب أنه مرسل. حكم عليه بالإرسال أبو داود والنسائي. وممن حكم عليه بالإرسال أيضا الدارقطني وأحمد وابن معين وأبو زرعة، كل هؤلاء يقولون الحديث مرسل. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصححه في الإرواء. قال: وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله: وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها انتهى. فهاتان مسألتان: المسألة الأولى السماع للخطبة ليس بواجب، المسألة الثانية الخطبة من أصلها في العيد يقول هي سنة. وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب. وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. وهكذا نقل الإجماع الصنعاني في سبل السلام الثاني 141. صلاة العيد فيها خلاف، منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الاستحباب. الذين يرون وجوب صلاة العيد لم يقل أحد منهم بأن الخطبة واجبة أو الاستماع لها واجب، ولكنها سنة مؤكدة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، ولا ينبغي للمسلمين أن يصلوا العيد بدون خطبة، بل لو فعلوا ذلك واستمروا عليه لكان هذا من المحدثات. قال الباب العاشر: باب استحباب الخطبة يوم النحر. قال: وعن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. رواه أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذه غير التي يصليها الناس في مساجدهم أو في مصلياتهم صلاة العيد، فهذه خطبة في منى يوم النحر خطبها للحجاج. قال: وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي، في بعض النسخ التميمي، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وهذا من البركة التي جعلها الله جل وعلا في نبيه وفي صوته. فطفق، مع أنه كم كان حضورهم، كم كان عدد الحضور في منى، من يقول؟ أكثر من 100,000، قيل 114,000. قال: فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك، رواه أبو داود والنسائي بمعناه وصححه الألباني. قال الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود. وإذا سكت عنها أبو داود فهل معناه أنها صحيحة؟ لا. وهل معناه أنها ضعيفة؟ لا. سكت أبو داود أو لم يسكت يحتاج ينظر فيها، فمنها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون ضعيفا. وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم ما هو حكم الحديث عند أبي داود الذي يسكت عنه، ما حكمه عنده، حصل الخلاف هل هو حسن أم صالح أم صحيح أم ضعيف. قال ورجال إسناد الحديث الأول ثقات، وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني، وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث. وفي الباب أي في خطبة يوم النحر بمنى عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود والنسائي، وكذلك صححه الألباني. وعن أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وابن حبان وأحمد وهو صحيح. وعن ابن عباس عند البخاري وله حديث آخر عند الطبراني. وعن أبي كاهل الأحمسي عند النسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. وعن أبي بكر وسيأتي. وعن ابن عمر عند البخاري. وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري أيضا وغيره، وهو في مسلم أيضا متفق عليه. وعن جابر عند أحمد وهو صحيح. وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه عند أحمد أيضا وهو حديث ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان. وعن كعب بن عاصم عند الدارقطني. هذه أحاديث كلها في ماذا؟ في أنه كان يخطب يوم النحر في الحجاج بمنى عليه الصلاة والسلام. قال وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في يوم النحر، وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية ورجحه ابن المنذر. قال وهي ترد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحجاج، والذين يقولون ليس فيه خطبة كيف يعملون بهذا الأحاديث؟ سيأتي الجواب. قال وأن المذكور في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة لا أنه خطبة من شعار الحج. ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة كما سموا التي وقعت بعرفات خطبة، هذه خطبة وتلك خطبة. وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات ولا اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعرفات، ليس هناك دليل أنه يقول عليه الصلاة والسلام لعرفة خطبة أو اخطبوا بعرفة أو خطبة عرفة يوم عرفة لا بد منها، ليس هناك حديث، إنما فعله خطب بعرفة خطب بمنى، فما الفرق بينهما؟ والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية. ماذا يصنعون بهذا التي في الأحاديث؟ قالوا هذه عبارة عن موعظة ليست خطبة. وقالوا خطب الحج، خطب الحج ثلاث، سابع ذي الحجة، وهذا قد مر بنا في كتاب الحج وأن فيه حديث مختلف فيه والراجح ضعفه، ويوم عرفة وثاني يوم النحر. وماذا أسقطوا؟ أسقطوا خطبة يوم النحر، والصواب أن يقال يوم عرفة ثم يوم النحر ثم ثاني يوم النحر أوسط أيام التشريق. ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه، وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر. قال وبالناس إليها حاجة ليعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف، واستدل بأحاديث الباب. وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج، يعني الخطبة يوم النحر ليست من متعلقات الحج، إذن هي عبارة عن موعظة جانبية هكذا يقولون، لأنه لم يذكر فيها شيئا من أعمال الحج. وهل هذا صحيح؟ سيأتي أنه ليس بصحيح، بل ذكرت بعض المسائل، وإنما ذكر وصايا عامة كما تقدم. قال ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا مما يتعلق بالحج يوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج. قال ابن القصار إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظن الذي رآه أنه خطب. قال وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين، لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة أو يوم عرفة انتهى. وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم عشر ذي الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدم، فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم. وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر، وكان يمكن أن يعلمهم يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج، ولكن لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد للتعليم بحسب تجدد الأسباب. وقد بيّن الزهري وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر، وأن ذلك من عمل الأمراء يعني بني أمية، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة عنه، هذا وإن كان مرسلا لكنه معتبر بما سبق، وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه. وإن كان المراد بثاني يوم النحر يعني الحادي عشر فلا، إن كان المراد أوسط أيام التشريق فقد ثبت به الدليل. وأثر الزهري عبارة حديث الزهري مرسل لا يحتج به في هذا الباب. وأما قول الطحاوي إنه لم يعلمهم شيئا من أسباب التحلل فيرده ما عند البخاري من حديث ابن عمرو بن العاص أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك، قال نحرت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أنحر، قبل أن أحلق، قال فعل ولا حرج. متى قال هذا؟ يوم النحر. إذن ذكر لهم بعض أعمال المناسك ولا ما ذكر؟ ذكر. وثبت أيضا في بعض أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وحديث جابر في مسلم، فإنه وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله. إذن ما هي الخلاصة في هذا؟ هل في يوم النحر خطبة؟ الجواب نعم، وفيها أحاديث كثيرة قد تكاد تكون متواترة، وقد سماها الصحابة خطبة فنسميها خطبة كما سموها، ولا فرق في تسميتها بين خطبة عرفة وخطبة يوم النحر بمنى، وقد قال بها أكثر أهل العلم. خالف في هذا من المالكية والحنفية، وقالوا هي عبارة عن موعظة احتاج لها لما اجتمع الناس، وإلا ليست خطبة كخطبة عرفة، ولذا لم يذكر فيها مناسك الحج. الجواب قد ذكر فيها بعض المسائل، فالقول بأنها ليست خطبة فيه نظر. قال رحمه الله قوله ونحن بمنى، أيام منى أربعة، أيام يوم النحر أربعة أيام، يوم النحر ثلاثة أيام بعده، وهي الثلاثة الأيام هي أيام التشريق، عند جماهير أهل العلم أنها ثلاثة، وخالف بعضهم وقال هي اثنان، والصحيح أنها ثلاثة. وأحاديث الباب مصرحة بيوم النحر فيحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم النحر. قوله ثم قال بحصل خذف، فيه استعارة القول للفعل، قال بمعنى فعل، وهو كثير في السنة، قال بيده هكذا بمعنى فعل، والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصل خذف، والخذف بالخاء والذال المعجمتين، ويروى بالحاء المهملة الحذف، والأول أصوب. قال الجوهري في فصل الحاء حذفته بالعصا أي رميته بها، وفي فصل الخاء المعجمة الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع. وما دام أنه خذف فهذا يدل على أنها حصى صغيرة، لأنها لا يستعمل بالأصابع الأحجار الكبيرة. قال وسيأتي ذكر مقدار حصى الخذف الحذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب الحج، فليس هذا الباب باب الحج، إنما هذا استطراد من المؤلف، وإلا فإن الكلام إنما هو على العيد، على خطبة العيد. ولما كانت خطبة منى في يوم العيد ذكرها هنا. قال لأن المصنف رحمه الله تعالى سيكرر هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب جميعها هنالك، وسنشرح هنالك ما لم نتعرض لشرحه ها هنا من ألفاظ هذه الأحاديث عند من هذا السؤال. الحجاج في منى إذا صادفوا هذه الخطبة التي يخطبها إمام الحجاج فإنهم يستمعون لها. السؤال عند من؟ إذا كان كذلك فمتى يصلي الحجاج العيد؟ هم في منى ويحضرون خطبة الإمام وقت صلاة العيد، فمتى يصلون؟ يصلون في العيد في منى أو يصلون في مكة؟ أو الحجاج يصلون في منى، يعني ينتهي الخطيب في منى من الخطبة الخطبة ويقومون يصلون العيد، يخطبون ولا ما يخطبون العيد في منى؟ هم في منى، الرسول خطب الناس في منى متى؟ بعد طلوع الشمس، بعد الشروق، صح؟ فهل سيصلون في ذلك الوقت أم يأجلونها إلى الحرم أم يصلون في العزيزية؟ وين يصلون؟ ما يصلون العيد. سبحان الله، الحجاج وهم في 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 المناسك في الأماكن المقدسة بيضيعون صلاة العيد، كيف؟ طيب وإذا كان معهم رمي الجمرات يتركون صلاة العيد؟ لا لا، سنسأل واحد، نريد واحدا قد حج، الذي حج يرفع يده، الذي حج يرفع يده. عندك يا وليد اسمك، أين صليت العيد لما حججت؟ ما صليت. انظروا، وليد ترك صلاة العيد، سبحان الله، ما في صلاة يوم العيد؟ يعني الذي يذهب يحج ما عليه صلاة؟ أنا ما أسمع ما تقول، لكن تقول ما عليه صلاة، صح؟ الحجاج ما عليهم صلاة عيد، وصلاة الظهر عليهم ولا ما عليهم؟ طيب عند من؟ عند واحد آخر قد حج، أين يصلي الحجاج العيد؟ أكرم، أكرم من الحجاج. لا يجب على الحجاج صلاة العيد، ما نقول ما عليهم صلاة، لا يجب عليهم، لأنهم في وقت صلاة العيد مشغولون بأداء المناسك. يعني الناس يصلون العيد والحجاج أين؟ الغالب والأكثر أين؟ في منى يرمون الجمرة. حتى هذه الخطبة التي هي خطبة منى، من منكم حضرها ممن حجوا؟ ما أظن أحد حضرها، ولا أعرف من الذي خطف في منى، لكثرة الحجاج، ولأنه ربما هذه الخطبة قد تكون في مسجد الخيف. الشاهد من هذا أنها لا تجب على الحجاج صلاة العيد. عيد الفطر ولا عيد الأضحى يا عند من؟ عيد الفطر أو الأضحى؟ من يقول لنا ما هو القول الصحيح، الفطر أم الأضحى؟ عند من؟ من هنا من المتأخرين واحد من هؤلاء، من يقول؟ عندك الذي رفع يده، الأضحى بالإجماع، صح؟ ما في خلاف، ما في خلاف، لأن الحج ما يكون في الفطر. طيب، فوقت صلاة العيد غالب الحجاج يكونون في منى مشغولون بأداء المناسك التي في منى، الرمي ثم بعد ذلك الحلق والنحر وهذه الأشياء. لكن لو أدرك الحاج المقيمين وهم يصلون العيد، يصلي معهم أو ما يجوز؟ يجوز. إذن نقول لا يجب على الحجاج، ما نقول ما عليهم صلاة، لا يجب عليهم. لكن لو أدركتهم في الحرم، هل ممكن الحاج يدرك الحجاج في الحرم؟ نعم، إذا كان معه من الضعفة واستعجل وانطلق في منتصف الليل من مزدلفة ورمى الجمرة قبل الفجر وانطلق الحرم وصلى الفجر في الحرم، هل يدرك صلاة العيد؟ يدركها. أو يعني خرج من منى لكن ما ذهب إلى الحرم، لكنه ذهب إلى مكان فيه من يصلي العيد، مع أنهم لا يصلون أظن في الحرم فقط، هل يصلون في غير الحرم في مكة؟ ما أظن صلاة العيد في غير الحرم، والله أعلم. نعم، فالراجحي. طيب مثلا واحد سكنه في آخر العزيزية الشمالية أو في النسيم، هو الراجحي وفي حي النسيم، سكن الحاج هذا في النسيم، خرج من منى وانتهى من الرمي، ما استطاع يذهب الحرم، رجع السكن، وصل بجانب المسجد الراجحي وهم يصلون العيد، يصلي معهم ولا ما يصلي؟ يصلي. لكن لا يجب على الحجاج صلاة العيد لأنهم مشغولون بغيرها من المناسك، ولا يدرك صلاة العيد في الحرم إلا المتعجلون الذين عندهم عوائل أو كبار سن، لأنهم ينطلقون بالليل وربما يصلون مبكرين. وقد صلينا مع الحجاج في الحرم في بعض السنوات بسبب ما تقدم، صلينا مع المقيمين يعني.